بلد من بلاد المسلمين، فلسطين يقصف ويعاني الأمرين هذه اللحظات من قصف الطائرات وهدم المنازل وقتل الأطفال والنساء والعجزة. أصبحت المقابر تستقبل الجثث والمستشفيات تستقبل الجرحى والمصابين من كافة الأعمار، وكافة الإصابات التي حين يراها الإنسان يشعر بألم فظيع أن يحصل هذا الأمر في هذا الشهر الكريم، وبصمت وعدم مبالاة من المسلمين. تعليقكم فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه أن ينجي إخواننا المستضعفين في فلسطين وغزة وسائر بلاد المسلمين. بالتأكيد أن ما يجري في فلسطين وفي غزة على وجه التحديد أمر مفزع وتطور نوعي في هذه القضية، لأنه إذا تتبعت مسيرة هذه القضية منذ حدوث الاحتلال الصهيوني لفلسطين ثم بعد ذلك المقاومة الأولى التي شاركت فيها الدول العربية، ثم بعد ذلك دخول طور المهادنة والمتاركة، ثم السلم، ثم استنكار وشجب المواقف العدائية الصهيونية على الشعب الفلسطيني بعامة، ثم بعد ذلك التطور الأخير وهو الممالاة، وبعض الناس يفرح بما يجري من قصف للفلسطينيين ويسميهم بأسماء تعجب كيف يمكن أن يوصف بها هذا الشعب المقهور المحبوس الذي هو في الحقيقة في مقبرة، سواء كان على الأرض أو كان في باطنها. هذا الحصار الشديد الذي يفرض على فلسطين بكافة أجزائها التي لا زالت تحت الاحتلال وكذلك غزة على وجه الخصوص، يعجب الإنسان من هذا التطور وكيف تسمح نفوس قوم بغض النظر عن انتمائهم الديني، بغض النظر عن انتمائهم العرقي، بغض النظر عن انتمائهم الإقليمي، الخطاب للإنسانية، كيف تسمح نفس إنسان بأن يرى هؤلاء على هذا الحال ثم يتشفى بهم أو يغض الطرف أو يوجد مبررات للاعتداء
أو
يدعو إلى لمزيد ضرب وقصف؟ هذا لا، يعني لا أقول نحن نحتاج إلى طائفة من الأطباء النفسيين والاجتماعيين لدراسة هذه الحالة النشاز على الفطرة الإنسانية. يا أخي الإنسان يرحم حتى الحيوان، لو كان هؤلاء الذين في غزة كائنات حية من غير بني البشر ويجري عليهم ما يجري لا لتعاطفت القلوب معهم، لأن هذا ظلم وبلاء عظيم وبطش شنيع على قوم عزل لا يملكون ما يدفعون به عن أنفسهم إلا أن يكون ما يسر الله لهم من أسلحة يثيرة لا تغني ولا تسمن من جوع. إذن يعني المراقب للحدث يرى شيئا مذهلا من حيث التخاذل الموجود، بل من حيث الممالاة والقبول. يعني أنا أخشى من العقوبة، أخشى أن يصيب الله تعالى الأمة بعقوبة بسبب هؤلاء وعدم وجود من ينكر عليهم ويوقفهم عند حدهم ويعيدهم إلى صوابهم ويقول هؤلاء مهما كانوا، لو كانوا بوذيين، لو كانوا ما كانوا، لو كانوا خلقا آخر غير بني البشر، ما يمكن القبول بمثل هذا البطش وهذا الظلم الجاري والتبرير للظالم وإظهار الضحية بمظهر المعتدي الذي يستحق أكثر مما أصابه. يعني مشكلة أنا عندي أنها ليست بيسيرة، ونحن نحتاج إلى أن نراجع أنفسنا ونحتاج إلى أن نحيي الضمير البشري الإنساني، فضلا عن أن نتكلم عن أخوة دينية إيمانية أو أخوة عرقية. الآن نحن هنا نستنجد بالرحمة الإنسانية ونقول يا جماعة الخير أين قلوبكم، أين رحمتكم، أين إنسانيتكم اتجاه هذا الذي يجري في 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 فلسطين من بطش وظلم ومحاصرة وأذى يبلغ في الحد منتهى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع عن إخواننا البأس وأن يقيض لهم معينا ونصيرا. نحن لا نملك في الحقيقة كأفراد وشعوب إلا أن ندعو الله تعالى بصدق أن يفرج عن إخواننا، وأن نسأل الله لا يؤاخذنا بتقصيرنا وبتقصير من يمكن أن يقوم بما يجب عليه. أما الحكومات الإسلامية والعربية فأرجو الله عز وجل أن يصلح حالها وأن يجمع شملها وأن يرزقها، يعني كنا نقول الشجب والشجب، يعني كانوا يستنكرون الناس الشجب، الآن حتى الشجب تلاشى مع أنه له دور في إسماع صوت أن هذه الأمة فيها حراك، فيها من يقول للظالم والمعتدي قف، هناك من يستنكر ما تفعل. فأسأل الله أن يهيئ لأمتنا من يرد كيد هذا العدو الغاشم الذي كل ما يصيب الأمة اليوم من بلاء هو من 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 تحت تدبيره وتخطيطه ومكره، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فالله تعالى الكريم المنان أن ينصر هذه الأمة وأن يعزها وأن يجمع شملها وأن يصلح حالها. وفي الوقت نفسه في وقت هذه الأزمات أنا أقول نحن بحاجة إلى أن نراجع أنفسنا بالتوبة والاستغفار ومعرفة ما مكان الخطأ وتصحيح الأفكار أيضا. يعني هؤلاء الشباب الذين وجهوا سهامهم وصوبوا فوهات بنادقهم إلى إخوانهم وإلى أهليهم وإلى بلدانهم ليرشدوا، وفينا ما كافينا، لسنا بحاجة إلى مزيد بلاء وعناء وجبهات تفتح في كل مكان، جبهات عبثية لا تحقق إلا نصرا للعدو وإدخانا في أمتنا.
نعم.
أصلح الله حالنا وجمع شملنا وأنقذ إخواننا وقيض للأمة ناصرا ومعينا.
اللهم أمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، سعدنك معي الأخ سلام من العراق، تفضل. سلام من العراق أخي سلام. طيب أبو صالح من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بالخير جميعا.
أهلا وسهلا بك.
السؤال الأول فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاء الرافضة من الزكاة والصدقات؟ السؤال الثاني، هل يشرع لي فتح حساب خاص بالزكاة أضع فيه زكاتي وزكاة أقاربي وأصرف منه خلال العام أي بعد الحول؟ السؤال الأخير، هل يجوز صرف الزكاة على طباعة الكتب سواء كانت مصاحف أو مناهج دراسية أو كتب دعوية؟ أفيدونا أفادكم الله.
بارك الله فيك. عادل معي تفضل. أخي عادل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
برنامج الجواب الكافي.
إيه نعم طال عمرك، تفضل يا أستاذ عادل.
الشيخ خالد معك
يسمعك تفضل.
يعني أنا ما عندي تلفزيون ولا أسمع ولا شو.
لا إحنا نسمعك وسؤالك إن شاء الله واصل، تفضل طال عمرك.
الله يبارك. أنا لدي أرض.
نعم.
وأبغى آخذ عليها تمويل عقاري، فذهبت لبنك الرياض وبنك الأهلي، فيقولون نعطيك تمويل شخصي.
نعم.
حديد أو أسهم أو غيرها، بس برهن العقار. رهن العقار هذا بحيث أن ينقل العقار أرضي.
نعم.
له اسمه، وبعدين بعد ما أنتهي من التمويل ترجع لي العقار، يرجع اسمي. فما أدري شو حكم هذه الطريقة.
نعم. أنت الآن ما عندك تلفزيون، تبي تسمع إجابتنا الآن؟
بعدين أسمعها في اليوتيوب، ما تجي في اليوتيوب؟
لا لا نعطيك الإجابة علشان
يا ريت.
تفضل يا شيخ. الأخ عادل عنده أرض ويريد تمويل عقاري، ذهب لعدة بنوك قالوا نعطيك تمويل شخصي حديد أو أسهم مع رهن الأرض.
لا بأس إذا كان هذا الرهن، طبعا التمويل لابد أن يكون من شيء يملكونه، بمعنى
أسهم
يملكونها ويبيعونها عليه ويقسطونها، كونهم يعني يريدون وثيقة بهذا، إما راتب وإما أرض رهن، فلا حرج في هذا إن شاء الله.
أما إذا كان أرز وشيء وحديد وأشياء،
إذا كان شيء لا يقبضه ولا يتصرف فيه، إنما أشياء ورقية، فلا، هذا من التورق المنظم الذي أكثر علماء الوقت على تحريمه.
بارك الله فيكم، شكرا لك.
طيب يا شيخ، بالنسبة لنقل الملكية الأرض لهم تكون بعدين يرجعونها لي، هل هذه فيها شيء يعني؟
لهم هذا من باب التوثيق، لأنه ما في مجال إنه يوثق إلا بهذه الطريقة. ما في، بس تنقل الملكية على أنه لا يتصرف بها بيع ولا غيره،
إنما هو لأجل توثيق حقهم، هذا نوع من الضمان.
بارك الله فيك، شكرا أخي عادل. أم محمد معي، تفضلي. أم محمد.
أيوة أيوة.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ إذا سمحت الله يرضى عليك، كان عمري 13 سنة، أنا من الشمال. 13 سنة وكنت يعني في سن الرشد، أراد الله عز وجل جينا أخذنا عمره. فجاني العذر الشرعي، خفت من أهلي فطفت وسعيت أخذنا عمره. فطفت وسعيت معهم وأنا معذورة يعني. بس أنا أعرف إنه هذا ما يجوز، بس خوفي من أهلي إني ما قدرت أتكلم. بعد سبحان الله رب العالمين وأنا في 15 سنة أراد الله عز وجل وجينا أخذنا عمره، فنويت إنه هذه العمرة بدل العمرة الأولانية.
بعد كم؟
بعد سنتين، عمري 15 سنة.
طيب.
طيب أخذت عمرة بس نويت فيها إن بدل العمرة الأولى. في شهر خمس في شو في شعبان 15 شعبان شعبان اللي مر زوجت وأخذت عمرة بعدها، بس إنه ما نعرف إيش الحكم يعني. فإيش علي الله يرضى عليك؟
يعني أنت أخذتي عمرتين الآن بعد العمرة الفاسدة دي.
بعد العمرة الأولى وأنا 13، بس أنا اللي أنا يعني خايفة منه إني أنا أعرف قرار نفسي إنه ما يجوز إني أنا أدخل الحرم وأنا معذورة.
طيب.
بس خوفي من أهلي يعني.
تسمعين الإجابة يا محمد.
طيب جزاك الله.
بارك الله فيك. عائشة من عمان تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
عندي عدة أسئلة إن شاء الله أقولها بشكل سريع.
تفضلي.
السؤال الأول، إذا تلعثم الإنسان أحيانا في الصلاة فنطق مثلا المغموم مكسور أو غير ذلك بدون قصد، فماذا يفعل؟ هل يعيد الصلاة أم الصلاة صحيحة؟
إذا
كان يفعل ذلك أحيانا،
إذا أخطأ في تلاوة القرآن لحن،
لا مثلا إذا قال الله أكبر بدل الله أكبر، يعني تلعثما في اللسان فقط.
نعم.
السؤال الثاني، إذا امرأة عليها قضاء من رمضانات سابقة، هل أولا يجوز لها أن تخرج كل الكفارات ثم تصوم، أم لا بد من التزامن بين الصيام وإخراج الكفارات؟
طيب.
السؤال الثالث، إذا أرادت المرأة أن تقضي صلاة فجر ليوم آخر مع صلاة فجر اليوم التالي، أيهما تصلي أولا؟ هل يجوز أن تصلي الصلاة الحاضرة أولا أن تصلي الصلاة الفائتة؟
طيب شكرا لك.
شكرا.
بارك الله فيك أختي عائشة. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأستأذنكم وأستأذن ضيفي الكريم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده إليكم، نسعد ببقائكم فابقوا معنا.
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. سبحان الله، يجتمعون على يوسف عليه السلام جميعا ليقرروا قتله، لكن الله عز وجل ينقذه بواحد منهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في مثل هذه الآية، قال قائل منهم، واحد، وهذا الواحد أنقذ الله عز وجل بقوله يوسف من القتل. فهل نستفيد من هذا؟ أن الواحد منا يمكن أن يلقي كلمة طيبة في مجتمع مثل هذا فلعله أن ينقذ بها نفسا. أحيانا نحن لا ننتبه لمثل هذا، فيا ليتنا مستقبلا انتبهوا لمثل هذا ونستفيد منه.
مكفد، الصوم عصا صحية لعلاج الأمراض. مكفد من علماء الصحة الأمريكيين يقول إن كل إنسان يحتاج إلى الصوم وإن لم يكن مريضا، لأن سموم الأغذية تجتمع في الجسم فتجعله كالمريض فتثقله ويقل نشاطه، فإذا صام خف وزنه وتحللت هذه السموم من جسمه وتذهب عنه حتى يصفو صفاء تاما، ويستطيع أن يسترد وزنه ويجدد خلاياه في مدة لا تزيد عن 20 يوما بعد الإفطار، لكنه يحس بنشاط وقوة لا عهد له بهما من قبل. وقد كان مكفد يعالج مرضاه بالصوم وخاصة المصابين بأمراض المعدة، وكان يقول فالصوم لها مثل العصا السحرية يسارع في شفائها، وتليها أمراض الدم والعروق والروماتيزم وغيرها.
تزود خير أيام، تزود.
مرحبا بكم مرة أخرى، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم فضيل الشيخ الدكتور خالد المصلح، حياكم الله شيخ. أهلا
وسهلا، مرحبا بك. الله،
هنا رسالة من الأخ منصور يقول أخذت قرضا من بنك أو تمويل ثم اشتريت به أرضين تجارية، أرضين من أجل استثمارهما وبيعهما في حالة ارتفاع السعر، هل عليهما زكاة؟ علما أنهما يعني أصلهما من قرض أسدده الآن، وليس لدي مبلغ أدفع به الزكاة.
لا، هو فيما يتعلق بمن كان عليه دين يحسب ما معه من مال ويخصم منه قدر الدين الثابت في ذمته.
يعني إذا قيم الأرض مثلا بأنها 100,000 وعليها 80,000.
نعم، إذا هنا زكاة لأنه عليه دين 80,000 وقيمة الأرض 100,000، ففي هذه الحال يخصم 80% فيبقى 20، فيزكي زكاة هذا القدر المتبقي بعد حسم الدين. هذا بالنسبة لمن كان عليه دين ووجبت الزكاة في ماله.
نعم، إذا كان ما يملك الإنسان سيولة في
هي دين في ذمته تبقى، إذا كان يمكن أن يسيل شيء من أمواله حتى يخرج الزكاة في وقت هذا هو الواجب.
نعم،
لكن إذا كان لا يمكن أو يترتب عليه مضرة ومفسدة ففي هذه الحال يسجلها وتكون دينا في ذمته.
نعم،
ودين الله يحق بالوفاء كما قال صحيح النبي صلى الله عليه وسلم، فيبادر أقرب ما يتمكن من إخراج الزكاة يبادر إلى إخراجها.
نعم،
لأن الزكاة واجبة على الفور.
بارك الله فيكم. نعم، فضيلة الشيخ. الأخ الكريم هنا يسأل فضيلة الشيخ عن أبو محمد علي اللعاب، إذا كان لا يتوقف بسبب التهاب في الحلق هل يتسبب بفطر الإنسان؟
نعم، ليس يعني شيء ما يجري في فمه من ريق سواء كان طبيعيا أو زائدا على الطبيعي بسبب عارض فليس عليه في شيء، لو ابتلعه هذا مما لا يفطر بالاتفاق الإجماع والعقد على أنه لا يفطر. كره بعض الفقهاء جمع الريق وبلعه.
نعم،
لكن هذا الذي يسأل عنه ليس هذا، فليس مكروها ولا في حرج في هذا، بل حتى لو جمعه وابتلعه لا حرج عليه، لأنه لو كان مفطرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيهم. خالد بن خالد أبو أويس من فرنسا فضيلة الشيخ يسأل عن تقويمات أذان الفجر هناك، يقول لدينا 3 تقويمات وهي مختلفة، فهل أتبع التقويم مسجدي أم ماذا نفعل، علما أننا لا نعرف الصواب؟
فيما إذا كان الجميع ثقة وفي درجة واحدة من المعرفة واختلفوا في الإخبار بوقت الفجر، أحدهم يقول
يطلع الفجر الساعة الواحدة والنصف، وآخر يقول الساعة الثانية، وآخر يقول الثانية والنصف. ففي هذه الحال إذا لم يكن له ترجيح، ما عنده معرفة، يمكنه كما ذكر،
نعم،
له أن يأخذ بالمتأخر من هذه التقويمات.
نعم، آخر
يأخذ
واحد
بالمتأخر من هذه التقويمات إذا كانوا في الثقة على حد سواء. لماذا؟ لأنه يقول الله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين، وهذا لا يكون إلا باليقين أو غلبة الظن. فإذا اختلف ثقتان أو ثقات في أن الفجر طلع أو لم يطلع فالأصل بقاء الليل، وبالتالي يستمسك بهذا الأصل حتى يتبين.
نعم.
وفي قصة عدي بن حاتم لما وضع عقالين ينتظر تمايزهما بالإسفار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذاك سواد النهار وبياض الليل، ولم يأمره بالقضاء بناء على أنه عامل بما غلب على ظنه من فهم في الحكم. نعم. فإذا مثله فهو جاهل الحكم، وكذا مثله من جاهل الحال، بمعنى أنه لا يدري أتبين أو لا يتبين، في الأصل يعمل بالأصل، وهو أن الأصل بقاء الليل، أن الأصل بقاء الليل حتى يتبين ذلك بقول من يثق بقوله. فإذا اختلفوا يأخذ له أن يأخذ بالمتأخر، إن أخذ بقول المتقدم في احتياطا هذا شأنه، لكن فيما يتعلق ما الذي يلزمه فيما إذا اختلف الثقات في وقت تبين الفجر قول المتأخر. نعم. إذا كانوا في الثقة سواء.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا أحد الأخوة يقول فضيلة الشيخ أنا مسافر لخارج المملكة لمدة 25 يوم سياحة، هل يجوز الجمع والقصر أو القصر فقط؟ أرجو منكم التوضيح.
المسافر بغض النظر عن سفره، ما دام أنه سفر ليس سفر معصية، فالجمهور على أنه، فعامة العلماء على أنه يشرع له القصر وله الجمع إذا احتاج إلى ذلك. فبما أنه مسافر يكون سفر سياحة وهو سفر مباح، فله أن يقصر، وإذا احتاج إلى الجمع فله أن يجمع، وإذا جمع من غير حاجة فصلاته صحيحة، إنما السنة أن لا يجمع.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ أبو صالح يسأل يقول هل يشرع فتح حساب للزكاة وأجمع به زكاة مالي وزكاة أقاربي وأصرف منه خلال العام؟
إذا كان وكله في جمعها فله ذلك، لكن يبادر إلى إخراجها في وقتها، ولا يؤخر إلا أن تقتضي ذلك مصلحة أو حاجة. أما إذا كان يمكن أن يصرفها على الفقراء والمستحقين ساعة استلامها فهذا هو الواجب.
يختلف في ذلك إذا كان زكاة ماله هو أو زكاة أو هو
لا فرق، لأنه وكيل والوكيل يده كيد الأصيل في وجوب الإخراج. لكن إن كان الفقراء قد وكلوه بالقبض عنهم وتقسيطها عليهم فهنا لا حرج، لأنه وكيل، لأن يده نيابة عن يد الفقير.
نعم، بارك الله فيه. هل يجوز صرف الزكاة في طباعة الكتب الشرعية وكذلك الدعوية؟
بيّن الله تعالى في كتابه بيانا جليا واضحا مصارف الزكاة، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 8 أصناف. ثم بعد أن عدها قال فريضة من الله، أي أن هذا الحصر حصر فرضي واجب ليس اختياريا، فريضة من الله والله عليم حكيم. فما عدا هذه المصارف لا تصرف فيها الزكاة. هناك سعة فيما يتعلق بهذه المشاريع التي تتعلق بطباعة الكتب، بناء الأوقاف، حفر الآبار وما أشبه ذلك من الأعمال التي لم تأتي النص عليها في هذه الآية، ضمن الصدقات والوقاف والتبرعات والوصايا وما أشبه ذلك من أوجه الإنفاق. أما الزكاة فقد بين الله صرفها، فينبغي أن لا يتجاوز المحدود بالآية المحصور في قوله إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية.
نعم، بارك الله فيكم. من أير العثمان تسأل عن أقل مال يكون فيه زكاة؟
النصاب.
نعم،
وهو بالحساب المعاصر ثمن قيمة 595 غرام من الفضة.
من الفضة وليس من الذهب،
على قول الأكثرين. نعم. من الفضة، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الغنى لا يتحقق بمثل هذا المبلغ، إنما الغنى يكون بالذهب، وبالتالي قال قيمة 85 غرام من الذهب.
والراجح فضيلة الشيخ الذهب
والله يا أخي الذي يميل إليه أنه الذهب، لكن الذي عليه أكثر العلماء هو الفضة. فالجري على هذا يعني أسلم وبه يخرج من الطائلة، لأنه لو جعل العمدة الذهب لقال قائل طيب أنتم ليش ما أخرجتم زكاة أموالكم؟ يعني هناك من سيقول لماذا لم تخرج زكاة مالك؟ أما إذا أخرج بناء على الفضة فهو في قول الجميع قد برئت ذمته.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا رسالة وصلت لي من الأخت سارة سالم تقول فضيلة الشيخ عطفا على كلامكم في بداية هذا الحلقة فضيلة الشيخ، لازلنا نتعرض للقصف في كل لحظة، في كل لحظة قصف لا يرحم صغيرا أو كبيرا لا يترك شجرا ولا حجرا. هذا يعني رسالة
أسأل الله أن يغفر. أنا أوصي إخواني بالدعاء، يعني لا ينبغي أن لا نغفل عن هذا الموسم المبارك. الدعاء سلاح عظيم، لا سيما عندما تكف الأيدي ولا فيه سبيل إلا أن يرفع الإنسان يديه. هنا نقول الدعاء هو أعظم سلاح، وهو أعظم سلاح حتى في حال القدرة، فكيف في حال العجز؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا دعاء. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ينبغي أن ندعو لإخواننا في صيامنا وفي ليالي رمضان وفي مواطن الإجابة بين الأذان والإقامة وفي السجود، وهذا أقل ما يكون من المشاركة لهذا المصاب العظيم الذي أسأل الله أن يعجل بكشفه وأن يرد كيد الكائدين إلى نحورهم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. محمد تقول أنا اعتمرت في 13 من عمري وكنت يعني علي العذر الشرعي وحياء من أهلي وخوفا منهم لم أخبرهم، وأحرمت بالديت المشاعر المناسك العمرة، ثم بعد ذلك بسنة أو سنتين اعتمرت مرة أخرى، ثم بعدها تزوجت واعتمرت مرة ثانية، ماذا يجب عليه؟
هي اعتمرت العمرة الثانية قبل الزواج حسن. نعم نعم. عمرتها هذه تكفيها عن تلك. وأنا أوصي أخواتي وبناتي أنه إذا حصل مثل هذا لا تستحي، تقول أنا مع المانع، وهذا شيء طبيعي لا يستحي منه، بمعنى أنه يعني الحياء هنا صح أنها تخبر بلا سبب، لكن عندما يكون هناك سبب فالحياة في هذه الحال ليس في محله ولا في مقامه، وبالتالي ينبغي أن تخبر وتعتذر عن الطواف طاعة لله عز وجل، ولا سيما أنه يترتب عليه إشكالية فيما يتعلق بأنها لا تتحلل بهذا الطواف وستبقى محرمة، وإذا عقد عليها أصبحت مشكلة مضاعفة أيضا، لأن العقد لا يصح حال الإحرام.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم خديجة تفضلي. أم خديجة معنا تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ. أمي مريضة ولا تصوم شهر. نعم
نعم.
لأنها كبيرة في السن ولديها مرض، فكيف يكون الإطعام؟ هل هو يكون في آخر شهر رمضان بعد صلاة العيد أو قبل صلاة العيد؟
طيب شكرا لك يا أم خديجة. أم فهد معي تفضلي. أم فهد معنا تفضلي. معنا أم فهد.
أيوه
تفضلي يا أختي.
ها
تفضلي يا أختي الكريمة، سؤالك.
سؤالي
إيه تفضلي. يلا ينفعد. طيب منصور معنا تفضل، نحن في الدقائق الأخيرة، تفضل منصور على عجل إذا تكرمت. أخي منصور. طيب شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. الأخت عائشة من عمان تقول إذا أخطأ الإنسان في تلاوة أو لحن في بعض الآيات أو بعض التكبيرات رفع منصوبا أو نصب مرفوعا فماذا يجب عليه؟
حسب ما فهمت أنه هذا في التكبيرات بداعظ، وأن يقول الله أكبر قال الله أكبر.
نعم
يعني إذا كان هذا ما يستطيعه فصلاته صحيحة.
نعم.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يقوم ويعلم. أما إذا كان يعني لحن يخل المعنى ويقلبه فهذه مشكلة قد تفسد بها الصلاة إذا كان يستطيع أن يعالجها.
نعم. بارك الله فيكم. تقول امرأة عليها قضاء من رمضان ماضي، فمتى يكون هل يلزمها إطعام قضاء وإطعام، وأيهما أول، أو لابد أن يكون متلازمين؟
إذا أخرت القضاء عن وقته
نعم،
فجمهور العلماء يرون أنه يجب عليها القضاء والإطعام.
نعم.
وذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجب عليها إلا القضاء دون الإطعام، وهذا هو الصحيح. فلو أطعمت عملا بما جاء عن بعض الصحابة كان ذلك حسنا.
نعم.
لكن الذي يلزمها هو القضاء، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
بارك الله فيكم. تقول إذا كان على الإنسان قضاء صلاة الفجر ثم أتت صلاة الفجر الأخرى، هل يقضي الأولى قبل أو يقضي الصلاة الحالة أو يصلي الصلاة؟
هو الواجب لا يؤخرها إلى غد.
نعم.
بمعنى أنه استيقظ ضحى وما صلى الفجر.
نعم.
فلا يجوز له أن يؤخرها إلى غد، بل يجب عليه أن يبادر إلى صلاتها ساعة ذكره إن كان ناسيا، أو حال استيقاظ إن كان نائما. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وقد جاء هذا حديث أنس في الصحيحين، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بعد هذا قول الله تعالى: أقم الصلاة لذكري، أي عند تذكري. فيجب عليه أن يقيم الصلاة عند ذكر الله، عند التذكر ما ترك. فيما إذا حصل أنه ما ذكر إلا من غد، فهنا يصلي الفائتة أولا ثم يصلي الحاضرة إذا كان وقته متسعا. أما إذا كان اشتغاله بالحاب الفائتة سيفضي إلى خروج وقت الحاضرة أو فوات الجماعة إن كان في جماعة، في هذه الحال يصلي الحاضرة ويقضي بعد ذلك.
بارك الله في خديجة. ما مريضة، هل تطعم بعد كل يوم أو في نهاية شهر رمضان؟ لا يرجى برؤها كما ذكر.
إذا كانت لا يرجى برؤها تطعم عن كل يوم
مسكين
بيومه أو في آخر الشهر أو بعد رمضان، الأمر في هذا واسع. لكن الإطعام في رمضان أعظم وأجرا لموافقة شرف الزمان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يقول: حكم هل تحديد نسبة الربح وضمان إرجاع كامل المبلغ لصاحبه في العقود جائزة إذا كانت الخسارة منعدمة؟
لا يجوز هذا الضمان بغض النظر عن وجود الخسارة من عدمها. قد تكون المشاريع ناجحة في هذه الحال، ما مشكلة نجاحها ومعرفة أنها تكسب لا يؤثر، لكن عندما يشترط أنه لا يزيد لا لا, لا, لا رأس المال مضمون، لا ينقص رأس المال، هذا الشرط باطل، لأن مقتضى الشركة المشاركة في الربح وفي الخسارة، فاشتراط ضمان رأس المال يخرجه عن هذا الأصل.
نعم. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله مصرح، أستاذ فقه في جامعة القصيم. صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير.
بارك الله فيكم، حياكم.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، ونشهدك يا ربنا بأننا نحبك ونحب ملائكتك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك بأنه قد أدى الأمانة. اللهم إنا نشهدك بأنه بلغ الرسالة ونصح